على بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى بيان أنواع الإعراب. قال المصنف: وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. وصل كلامنا إلى بيان أنواع الإعراب. أنواع الإعراب تارة تقع في الاسم وأخرى في الفعل، وعندنا أحيانا تقع بالاسم والفعل جميعا. هذه أنواع الإعراب هي أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع هو الجزم. الرفع قدم المصنف الكلام فيه لأن الرفع يعتبر هو العمدة في الإعراب، وهو الأساس في الإسناد. لا يخلو تركيب من كلمات اللغة العربية عن وجود الرفع، فلهذا المصنف ذكره أولا، لأنه العمدة، لأنه الأساس، لأنه ما يخلو كلام أو تركيب منه. وسمي الرفع بالرفع لأنه بمعنى رفع الشفتين عند التلفظ بعلامته، بعلامة الرفع اللي هي الضمة، فلهذا سموه بالرفع. الثاني هو النصب. النصب المصنف ذكر بعد الرفع لأنه يعتبر معمول بعد الرفع، ولأن عامله قد يكون فعلا كالرفع، فلهذا سمي بالنصب لأنه يذكر بعده بعد الرفع. وسمي النصب بالنصب لأنه تنصب الشفتين عند التلفظ بعلامته اللي هي الفتحة مثلا. الثالث من علامات الإعراب هو الخفض، ونلاحظ أن المصنف ذكر عقب النصب لأن هو مختص بالاسم، والاسم أشرف من غيره، فلهذا قدم على الجزم فصار ترتيبه ثالثا. الخفض اللي هو الجار سمي بالخفض لأنه تنخفض الشفة السفلى عند التلفظ بعلامته اللي هو الكسرة، فلهذا سموه مخفوض يعني مكسور. الرابع من علامات الإعراب عندنا هو الجزم. بما أنه لم يبقى له مرتبة إلا التأخير، فلهذا ذكر الجزم متأخرا بعد ذكر الرفع والنصب والخفض، فبعد ما عندنا محل أو مرتبة إلا التأخير، فلهذا ذكر الجزم متأخرا على كونه نوع من أنواع الإعراب. طبعا الجزم سمي بالجزم لأن به تنقطع الحركة وتنجزم وتزول ويحل محلها السكون، فلهذا سمي بالجزم. كل واحد من هذه الأنواع الإعراب الأربعة إلها معنى في اللغة وإلها معنى في الأصطلاح. المعنى اللغوي هو المعنى الذي يستعمل على لسان أهل اللغة، والمعنى الاصطلاحي هو المعنى الذي يستعمل على اصطلاح النحاة. بالنسبة للرفع، الرفع في اللغة واستعمال لسان أهل اللغة يريدون به العلو والارتفاع، فنقول بيت عال يعني مرتفع فيه ارتفاع. أما في اصطلاح علماء النحو فالمراد بالرفع هو التغير اللي يحصل في أحوال أواخر الكلم ويكون مخصوص بعلامة مخصوصة، فنقول عنه الرفع، وتكون علامته الضمة، فنقول مثلا بالفعل، نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. الاسم أيضا قد يكون مرفوع، مثلا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فنعم، وما ناب عنها عندنا بعض الموارد سيأتينا الكلام فيها إن شاء الله في الفصول الآتية إن شاء الله، تسمى مواضع النيابة. بالنسبة للرفع علامة رفع الضمة، لكن قد تنوب عن الرفع الواو، لأن كما في نيابة الواو عن الضمة في جمع المذكر السالم، فنقول عنه مرفوع، لكن مرفوع بالواو بدلا عن الضمة أو نيابة عن الضمة. وهكذا في الأسماء الخمسة تكون علامة الرفع هي الواو نيابة عن الضمة، وستأتينا إن شاء الله نيابة الألف عن الضمة في الاسم المثنى، ونيابة ثبوت النون في رفع الفعل المضارع. هذا إن شاء الله كله سيأتينا تفصيله وذكره في الفصل الآتي إن شاء الله. بالنسبة للرفع، الرفع يقع في الاسم والفعل، كما عندنا اسم مرفوع كذلك عندنا فعل مرفوع. مثال ذلك، إذا قلنا يقوم علي، يقوم علي، طبعا يقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، هذا مثال الرفع، وعلي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هذا المثال يعطينا مثال للفعل المرفوع اللي هو يقوم، ومثال للاسم المرفوع اللي هو علي اللي جاء على كون فاعل. وكذلك مثل قولك يصدح البلبل، يصدح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة، البلبل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يصدح مثال للفعل المرفوع، والبلبل مثال للاسم المرفوع. 2، النصب. النصب في اللغة، في استعمال لسان اللغويين، المراد به الاستواء والاستقامة، فنقول الجسم منصوب يعني مستوي قائم توجد فيه استقامة. النصب في استعمال الاصطلاحي لعلماء النحو أيضا يريدون بتغير يحصل في أواخر الكلم، وهذا التغير مخصوص، علامة النصب فيه تكون الفتحة عند في مثلا بالفعل المنصوب، نقول مثلا فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة. بالاسم المنصوب مثل المفعول به، نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن علامة النصب هي الفتحة. نعم عندنا بعض الموارد تحصل بها النيابة، نيابة النصب في بعض الموارد تكون العلامات هي نائبة عن الفتحة، مثل نيابة الألف عن الفتحة في الأسماء الخمسة، نيابة الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، عندنا نيابة الياء عن الفتحة في المثنى والجمع، هاي طبعا تأتينا إن شاء الله تفصيلها. الجمع عندنا فيه نيابة حذف النون، وهكذا في الأفعال الخمسة نيابة حذف النون في الأفعال الخمسة، هاي إن شاء الله كلها سوف يأتي تفصيلها وذكرها. بالنسبة للنصب يقع في كل من الاسم والفعل أيضا، مثلا كما عندنا اسم منصوب كذلك عندنا فعل منصوب. تقول مثلا لن أحب الكسل، لن هنا جاء بحرف نفي ونصب واستقبال، أحب هذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو منصوب بلن، والفاعل ضمير مستتر فيه تقديره أنا. الكسل هنا جاء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إذن أحب هذا مثال للفعل المضارع المنصوب بالفتحة، والكسل مثال المن للاسم المنصوب بمن بالفتحة. نعم. وأما الخفض، الخفض كما قلنا في اللغة يستعمل بمعنى التسفل أو اللي هو ضد الارتفاع، فنقول إن الدار منخفض يعني ليس بمرتفع يعني سافل. والخفض كما قلنا سمي بالخفض لانخفاض الشفة السفلى عند التلفظ بعلامته اللي هو الكسرة. الخفض في اصطلاح النحاة هو التغير المخصوص اللي يحصل في أواخر الكلمة وتكون أيضا علامته الكسرة، فنقول مثلا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، لأن الكسرة هي علامة للخفض والجر. طبعا الخفض علامته الكسرة، وأحيانا يكون ما ناب عن الكسرة، عندنا بعض الموارد والعلامات هناك نيابة تحصل عن الكسرة، مثل نيابة الياء عن الكسرة في الأسماء الخمسة أو في التثنية أو والجمع نيابة، وكذلك عندنا نيابة الفتحة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وهكذا. في الاصطلاح كما قلنا يطلق الخفض على التغير المخصوص اللي علامة الكسرة وما ينوب عنه، وهذا الخفض لا يكون إلا في الاسم، يعني إحنا ما عدنا جر إلا في الأسماء، نقول اسم مجرور اسم مخفوض. لماذا اختص الخفض في الأسماء فقط؟ ما هو السبب في ذلك؟ الجواب إنما اختص الاسم بالخفض لأن لخفته وثقل الجر. الاسم خفيف نعم، والجر ثقيل، فاختص الاسم بالخفض لأن الاسم خفيف ولأن الجر ثقيل، فبهذا راح يتعادل الخفيف مع الثقيل. وأيضا اختص الخفض والجر بالاسم لكون الاسم هو الأصل في الإعراب، فلهذا اختص بحركة زائدة عن الفعل بخلاف الفعل. الفعل أولا هو ثقيل وليس هو الأصل في الإعراب، مثل قولك تألمت من الكسول. تألمت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، من حرف جر. الكسولي هذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. إذن الكسولي هو مثال للاسم المخفوض المجرور. نعم. بالنسبة للجزم، الجزم في اللغة واصطلاح لسان اللغويين بمعنى القطع، جزمته يعني قطعته، أو تقول علمت بالمسألة جزما يعني علمت بالمسألة قطعا. باصطلاح النحاة الجزم هو أيضا تغير في حال أواخر الكلم، وهذا التغير تغير مخصوص يحصل في أواخر الكلم، فهو يعتبر نوع من أنواع الإعراب. علامته تكون هي السكون، فنقول مثلا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وما ناب عن السكون. في بعض الموارد عندنا علامات هي تنوب عن السكون، مثل حذف حرف العلة، نقول في الفعل المضارع المعتل، معتل الآخر، فنقول مثلا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. أو كذلك بالأفعال الخمسة، قد يكون مجزوم، طبعا مجزوم، والأفعال الخمسة اللي يكون رفعها بثبوت النون، وسيأتينا إن شاء الله تفصيله. بالنسبة للجزم كعلامة من أنواع الإعراب لا يحصل إلا في الفعل المضارع، يعني ما عدنا اسم مجزوم ولا عدنا فعل مجزوم إلا الفعل المضارع، فقط الفعل المضارع يكون هو المجزوم، مثل نحو قولك لم يقفز متكاسل. نلاحظ لم حرف جزم ونفي، يقفز هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، هذا مثال المن، مثال للفعل المضارع اللي يدخل عليه الجزم. الآن اتبين لنا أنواع الإعراب وأن الإعراب على ثلاثة أقسام، لأن أكو قسم مشترك بين الاسم بين الأسماء والأفعال، يعني أكو نوع من الإعراب كما موجود بالأسماء موجود بالأفعال اللي هو الرفع، وكذلك النصب كما موجود بالأسماء موجود بالأفعال. إذن هو قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وعدنا قسم مختص بالأسماء مثل منو؟ الخفض اللي هو الجر، لأن ما عدنا الجر ما يحصل إلا بالأسم، فنقول اسم مجرور. وعدنا قسم مختص بالأفعال اللي هو منو؟ الجزم، فما عدنا جزم في اسم إنما ولا عدنا جزم في فعل إلا الفعل المضارع اللي ينعرب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. نعم. الآن نطبق عبارة المصنف، قال أنواع الإعراب. بعد أن بينا أن الإعراب هو التغير في أواخر أحوال الكلم بسبب دخول العامل، الآن نريد نبين أنواع الإعراب. قال وأقسامه، يعني قال المصنف ابن آجروم وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب. يعني إحنا علامات الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الخفض بمعنى الجر. الأسماء تأخذ من أنواع الإعراب الرفع والنصب، يعني عندنا اسم مرفوع وعندنا اسم منصوب. كذلك الأسماء تأخذ الخفض، يعني عندنا اسم مجرور ولا جزم فيها، يعني ما عندنا جزم بالأسماء. وللأفعال من ذلك، الأفعال إيش تأخذ من أنواع الإعراب؟ تأخذ الرفع، الرفع يعني عندنا فعل مرفوع، والنصب عندنا فعل منصوب، والجزم عندنا فعل مجزوم اللي هو الفعل المضارع. ولا خفض فيها، يعني ما عندنا فعل مجرور، لأن الخفض كما قلنا مختص بالأسماء فقط. وأقول الآن راح نقرأ كلام الشارح: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة. الأول، من الأول؟ الرفع. وقلنا قدم الكلام بالرفع لأنه الرفع يعتبر هو العمدة والأساس والإسناد اللي ما يخلو كلام في اللغة العربية عن ذكر الاسم، عن ذكر المرفوع سواء كان اسما أو فعلا. وسمي الرفع بالرفع لأن الشفتين ترتفع عند التلفظ بعلامته اللي هو الضم. والثاني النصب، ونلاحظ كما قلنا المصنف أخر ذكر النصب بعد الرفع لأن هو معمول بعد الرفع وعامل قد يكون فعلا كالرفع. وسمي النصب بالنصب لأن تنتصب الشفتين عند التلفظ بعلامته اللي هي الفتحة. والثالث الخفض، وطبعا الخفض ذكر عقب النصب لأن مختص بالاسم وهو أشرف من غيره، فلهذا قدم على الجزم. وسمي الخفض بالخفض يعني الجر لأنه الشفة السفلى تنخفض عند التلفظ بعلامته اللي هي الكسرة. والرابع هو الجزم، لا بعد لم يبقى مرتبة إلا لذكر الجزم متأخرا. الجزم سمي بالجزم لأن به تنجزم وتنقطع الحركة وتزول ويحل محله السكون. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة من الإعراب له معنى في اللغة، يعني على لسان اللغويين، ومعنى في الإصطلاح النحاة، يعني المعنى الإصطلاحي اللي ذكر علماء النحو. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وأما في الإصطلاح فهو تغير مخصوص يحصل في أواخر الكلم علامته الضمة أو ما ناب عن الضمة. من اللي ينوب عن الضمة؟ الواو في جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة، نيابة الألف عن الضمة في الاسم المثنى، نيابة ثبوت النون في رفع الفعل المضارع، وستأتينا إن شاء الله. وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي، راح نذكر مواضع الرفع والضمة وما ينوب عنها إن شاء الله تعالى. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، يعني كما عندنا اسم مرفوع كذلك عندنا فعل مرفوع، نحو قولك يقوم علي. يقوم هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، هذا مثال لرفع الفعل. علي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هذا مثال لرفع الاسم. وقولك يصدح البلبل، هذا أيضا مثال للفعل المرفوع ومثال للاسم المرفوع. وأما النصب فهو في اللغة بمعنى الاستواء والاستقامة، تقول الجسم منصوب يعني مستوي مستقيم. وفي الإصطلاح هو تغير مخصوص أيضا يحصل في أواخر الكلم، نعم، وتكون علامته الفتحة، يعني نقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وما ناب عنها، يعني ما ناب عن الفتحة، عندنا نيابة الألف عن الفتحة راح تأتينا في الأسماء الخمسة، نيابة الكسر عن الفتحة في جمع المؤنث السالم، نيابة الياء عن الفتحة في المثنى والجمع، نيابة حذف النون في الأفعال الخمسة، سيأتينا إن شاء الله ذكرها بالتفصيل. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل، يعني مثل ما عندنا اسم منصوب كذلك عندنا فعل منصوب، مثل قولك نحو لن أحب الكسل. لن هذا حرف نفي ونصب واستقبال، أحب هذا أو لن أحب أحبه هذا فعل مضارع منصوب علامة نصب الفتحة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا. الكسل هو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فأحب هذا مثال للفعل المضارع المنصوب، والكسل مثال المن للاسم المنصوب. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل يعني ضد الارتفاع، يقول منخفض يعني ليس مرتفع. وهو في الاصطلاح تغير مخصوص أيضا يحصل في أواخر الكلم علامته الكسرة، يعني نقول مجرور أو مخفوض وعلامة جره الكسرة. وما ناب عنها يعني ما ناب عن الكسرة، مثل منو نيابة الياء عن الكسرة في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع، أو نيابة الفتحة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وإن شاء الله راح يأتينا ذكره. ولا يكون الخفض إلا في الاسم، يعني ما عندنا شيء مخفوض أو مجرور إلا الأسماء. قلنا ما هو السبب في ذلك؟ لماذا اختص الاسم بالخفض؟ وذلك لخفته وثقل الجرح، فحتى يتعادلون من حيث الخفة والثقل، وأيضا لكون الاسم هو الأصل في الإعراب، فلهذا الاسم اختص بحركة زائدة اللي هي الخفض تزيد عن الفعل، بخلاف الفعل هو أصلا ليس أصلا ولأنه ثقيل. نحو تألمت من الكسول لي، تألمت من الكسول. تألمت فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير رفع متحرك متصل، هو تاء في محل رفع فاعل، من حرف جر. الكسولي اسم مجرور أي مخفوض وعلامة جره الكسرة. هنا الجر وين حصل؟ بالاسم. في الكسولي هو اسم ومثال للمخفوض. وأما الجزم فهو في اللغة بمعنى القطع، وفي الاصطلاح يعني تقول جزمت بالمسألة يعني قطعت بالمسألة، ومن أنواع العلم هو القطع يعني الجزم. وفي الاصطلاح واستعمال علماء النحو فهو أيضا تغير مخصوص يحصل في أواخر الكلم علامة تكون السكون. أو ما ناب عن السكون، يعني نقول فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. ما ناب عن السكون كما في موارد حذف حرف العلة في الفعل المضارع المعتل، نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة. وكذلك في الأفعال الخمسة اللي ترفع بثبوت النون، سيأتينا إن شاء الله ذكرها. بالنسبة للجزم لا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، مثل قولي نحو قولك لم يقفز متكاسل. لم حرف جزم ونفي، يقفز فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، فهذا يدل على أن الجزم ما يدخل إلا على الفعل المضارع. الآن قد تبين لك أنواع الإعراب من خلال ذكرها، أن الإعراب على ثلاثة أقسام. عندنا قسم مشترك بين الأسماء والأفعال اللي هو الرفع والنصب، مثل ما عندنا اسم مرفوع عندنا اسم منصوب، مثل ما عندنا فعل مرفوع عندنا كذلك، مثل ما عندنا اسم مرفوع عندنا فعل مرفوع، كما عندنا اسم منصوب عندنا فعل منصوب. وقسم مختص بالأسماء مثل الخفض الجر، ما عندنا مجرور أو مخفوض إلا الاسم، فنقول اسم مجرور. وقسم مختص بالأفعال، ما عندنا جزم يحصل لا في اسم ولا في فعل إلا الفعل المضارع، فنعرب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. نعم. الآن وصل كلامنا إلى مواضع الضمة. قال المصنف فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في أربعة مواضع. أولا الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن مواضع الضمة اللي هي علامة من علامات الرفع تأتي في أربعة موارد: بالاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع اللي ما يتصل آخره بشيء. نعم، هاي الموارد هي موارد مواضع علامة رفع الكلمة، وتكون الضمة هي علامة الرفع فيها. وبالنسبة للموضع الرابع اللي هو الفعل المضارع اللي لم يتصل آخره بشيء، يعني لم يتصل به لا ألف الاثنين، لا واو الجماعة، لا ياء المخاطبة، لا نون التوكيد التي تذكر لتوكيد الفعل سواء كانت خفيفة ساكنة أو ثقيلة مشددة، ولا يتصل به نون النسوة. الآن راح نتكلم عن الموضع الأول من مواضع علامة الرفع اللي هو الاسم المفرد. الاسم المفرد المراد به ها هنا هو الاسم الذي ليس مثنى ولا مجموعا، يعني هو الاسم الذي لا يكون مثنى اثنين ولا يكون مجموع يعني أكثر من ثلاث وما زاد عليه، وليس هو ملحق بالمثنى وليس هو ملحق بالجمع يعني كجمع المذكر السالم، ولا هو من الأسماء الخمسة. فإذا لم يكن مثنى ولا مجموع جمع ولا ملحق بالمثنى ولا ملحق بالجمع ولا من الأسماء الخمسة، هذا نسميه الاسم المفرد، سواء كان المراد بالاسم المفرد مذكر مثل محمد، علي، حمزة. هذه ألفاظ وكلمات للاسم المفرد وهي تدل على المذكر، يعني الرجل محمد مذكر رجل، أو كان المراد بها مؤنثا يعني المراد بها أنثى مثل فاطمة، عائشة، زينب. هذه أسماء مفردة تدل على اسم مؤنث يعني يحمله أنثى. وكذلك سواء كانت الضمة، سواء كانت علامة الرفع في الاسم المفرد هي الضمة الظاهرة مثل نحو قولك حضر محمد، فحضر فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع اللي هو الاسم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وهكذا مثل سافرت فاطمة، سافر فعل ماضي مبني على الفتح، وهنا التاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، تلحق بالفعل لأجل أنها تبين أن الاسم المذكور بعدها هو اسم لأنثى، وفاطمة فاعل المرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. إذن هنا علامة الرفع للضمة هي ظاهرة، يعني لا يوجد مانع يمنع من التلفظ بها في أواخر الكلم. أو سواء كانت هاي الضمة هي ضمة مقدرة مثل قولك حضر الفتى، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. أو مثلا القاضي، يعني والقاضي، القاضي اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه، علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل على الياء. أو تقول أخي وأخي وأخي، اسم معطوف مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وهكذا عندما تقول نحو قولك تزوجت ليلى ونعمة، نعم تزوجت فعل ماضي مبني على الفتح، هاي تاء التأنيث الساكنة، ليلى فاعل لكن فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر على الألف المخصور. ونعمة واو حرف عطف، نعمة اسم معطوف أيضا مرفوعة وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. فنلاحظ أن محمد وكذا فاطمة، محمد وكذا فاطمة مرفوعان لأنهما فاعل والفاعل مرفوع علامة رفع الضمة، علامة رفعهم الضمة الظاهرة لأن ماكو مانع يمنع من ظهور اللفظ على الآخر آخر الكلم. والفتى، الفتى أيضا فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، والضمة أيضا ظاهرة لأن ماكو مانع يمنع من ظهور الحركة على آخره. لكن هذا بالنسبة لمحمد وفاطمة، لكن الفتى وليلى ونعمة هي فاعل مرفوع لكن الضمة فيها تكون مقدرة. يعني شنو مقدرة؟ يعني يمنع من ظهورها مانع اللي هو منه التعذر. فالفتى نقول عنه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن الضمة مقدرة، منع من ظهورها التعذر على الألف المقصور. ليلى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، أيضا منع من ظهورها التعذر. نعمة اسم معطوف في المثال وهو مرفوع وعلامة رفع الضمة لكن الضمة مقدرة، أيضا يمنع من ظهورها التعذر. وعلامة رفعهن هي ضمة مقدرة على الألف، تارة يمنع من ظهورها التعذر وأخرى يمنع من ظهورها الثقل الموجود على آخر الحرف العلة، مثل القاضي. القاضي اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، يمنع من ظهورها الثقل الموجود على الياء. وأخي أيضا اسم معطوف مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة، يمنع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ما قبل ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم مشتغلة بحركة المناسبة اللي يناسبها كسر ما قبلها. نعم، الآن نطبق هذا المقدار. قال المصنف مواضع الضم. قال فإن فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الآن نقرأ قول الشارح. قال وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول هو الاسم المفرد، والموضع الثاني هو جمع التكسير، والموضع الثالث هو جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني كأنهم لم يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد التي تأتي لتوكيد الفعل، لا خفيفة اللي هي الساكنة ولا الثقيلة اللي هي المشددة ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموع ولا ملحق بهما وما كان أيضا ما هو ليس من الأسماء الخمسة، سواء كان المراد به مذكر مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد منه مؤنثا، يعني تارة الاسم المفرد يراد به اسم يدل على الذكر وتارة الاسم المفرد يراد به اسم يدل على المؤنث مثل فاطمة وعائشة وزينب. وسواء كانت الضمة هي ضمة ظاهرة، يعني لا يوجد مانع يمنع من التلفظ بها مثل نحو قولك حضر محمد، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، أو مثل قولك سافرت فاطمة، سافر فعل ماضي مبني على الفتح، التاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، فاطمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. أم كانت هذه الضمة اللي هي علامة الرفع في الاسم المفرد هي مقدرة، يعني يوجد مانع يمنع من التلفظ بها، هذا المانع لو يكون مانع التعذر كما في موارد الألف المقصورة أو موارد الثقل على الياء أو موارد اشتغال المحل بحركة المناسبة كياء المتكلم اللي يناسبها كسر ما قبلها، مثل قولك حضر الفتى، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الفتى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة لكن ضمة مقدرة يمنع من ظهورها التعذر. والقاضي الواو حرف عطف، والقاضي اسم معطوف مرفوع على الفتى وعلامة رفعه الضمة المقدرة اللي منع من ظهورها الثقل على الياء. وأخي الواو حرف عطف، أخي اسم معطوف مرفوع وهو معطوف على القاضي والفتى لكن مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة اللي هي ياء المتكلم اللي ما قبلها مكسور. وهكذا تقول تزوجت ليلى ونعمة. تزوجت فعل ماضي مبني على الفتح، وهي تاء تأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، إنما يؤتى بها فقط حتى تدلل على أن الاسم اللي بعد الفعل بعد تاء التأنيث الساكنة هو اسم مؤنث اللي هو ليلى، وكذلك نعمة. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان طبعا لأنهما فاعل، وعلامة رفع الضمة الظاهرة لأن ماكو مانع جاي يمنع من التلفظ به. والفتى أيضا فاعل مرفوع، ومثله ليلى فاعل مرفوع، ونعمة اسم معطوف أيضا مرفوع، والقاضي كذلك اسم معطوف مرفوع، لكن علامة الرفع فيهم تكون ضمة مقدرة على الياء، يمنع من ظهورها مانع أما الثقل الموجود على القاضي. وأما أخي اللي هو اسم معطوف مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة، تكون علامة الرفع فيه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يمنع من ظهورها حركة المناسبة، يعني اشتغال آخر الاسم بحركة مناسبة اللي هي الياء اللي يناسبها حركة الكسر. نعم. أما التكلم في جمع التكسير والمراد منه وتفصيل أنواع التغير الموجود في جمع التكسير فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.